يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أولا نحمد الله جل وعلا
الذي جمعنا بإخواننا وأحبتنا،
الذي وفقنا في هذه الأمسية من هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة التي بشرنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام أن فيها ساعة إجابة يستجيب الله جل وعلا فيها لدعاء عباده. فنسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا دائما وأبدا لمرضاته، وأن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه. وما دام أن الأخ الكريم الأخ نبيل حفظه الله جل وعلا نشار إلى ما ينبغي الإشارة إليه، وبهذه المناسبة الذي يناسب الحديث وما تعلق بها، وما دام هذه المناسبة هي مناسبة زفاف أخينا كبار اسمه نصر الدين، نصر الدين، نسأل الله عز وجل أن يكون كذلك ناصرا للدين. بمناسبة زفاف هذا الأخ الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير، كما كان هذا دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أرفأ أخاه، أي إذا هنأه بزواجه. هذه المناسبة هي مناسبة هذا الاجتماع أو هذه المصاحبة التي ستكون بين الزوجين، هذه المصاحبة التي ثبتت في كتاب الله جل وعلا عند قوله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وصاحبته وبنيه، صاحبته أي زوجته، وكانت صاحبة لمصاحبتها لزوجها في جميع أوقاتها وعلى كل أحواله وأحوالها، في منشطه وفي مكرهه وفي فقره وفي غناه. هذه الزوجة التي يسعد الرجل إذا تزوجها، وهي المرأة الصالحة والتي نصح بها النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الأسباب التي تجعل الناس يختارون هذه الصاحبة. تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين ثربت يدك. يسعى الإنسان دائما وأبدا لمصاحبة الدينة التي تخشى الله تبارك وتعالى وتخافه، التي من أوصافها أنه إذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نظر إليها أصرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي عرضه، يكون في مأمن معها. وهكذا الصاحب عموما. ولهذا كان الأمر بمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، والعلماء جعلوا هذا سببا من أعظم أسباب الثبات على الحق والاستقامة على أمر الله جل وعلا. من أراد الثبات، والثبات مطلب من المطالب أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وبين لنا أنه هو المثبت لعباده: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. التثبيت من الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وإذا أراد المسلم تحقيق هذا المطلب فعليه أن يقف على أسبابه التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لهذا الأمر. من هذه الأسباب الاعتصام بالحق، الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، وهي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يأمرنا بالتمسك بسنته، لأن السنة هي النجاة، كما قرر هذا علماؤنا وأئمتنا الإمام مالك عليه رحمة الله من أقواله المأثورة العظيمة، أنه كان يقول: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. سفينة نوح، هذه السفينة التي جعلها الله جل وعلا آية للناس، هذه السفينة التي ما عرف غيرها على منوالها وعلى صفتها، سفينة ركبها من نجا من الطوفان الذي أتى على الأرض بأسرها. كل من ركبها ناجون، ولم ينجو غيرهم من الخلق، لا من البشر ولا من البهائم ولا من السباع. وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. فكذلك هذه السنة التي فيها الخير وفيها العصمة وفيها الهداية وفيها السعادة في الدنيا والفوز والنجاة يوم القيامة، السعيد من لزم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والشقي من أعرض عنها وتركها. ولهذا كانت وصية نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا بالتمسك بها والعض عليها بالنواجذ، كناية على شدة التمسك، وأن لا نفرط فيها وأن لا نفرط في شيء منها، أن تصبح عقيدتنا أن حياتنا وسعادتنا في التمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يستلزم منا العلم بها ومصاحبة أصحابها ومجالسة علمائها والدفاع عنهم والذود عن أعراضهم، هذا كله من التمسك بها، التمسك المطلوب. من أسباب الثبات كذلك قال أهل العلم مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، أن تختار من تصاحب، لأن الصاحب يؤثر في صاحبه، والإنسان بطبعه يتأثر بمن حوله. ولهذا انظروا إلى من كان نشأته في نشأة فاسدة خبيثة، فإنه يتأثر بهذا المحيط، ومن كانت نشأته في بيئة صالحة طيبة كيف يسري الصلاح في نفسه وفي عمله وينتشر إلى غيره. ولهذا في قصة ذاك الرجل من بني إسرائيل الذي في قصته عبرة وعظة، لأجل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه والأمة من بعدهم من خلال هذه القصة في الترغيب في التوبة إلى الله جل وعلا، مهما عظم الذنب ومهما كثر فإن الواجب على المؤمن ألا ييأس من رحمة ربه تبارك وتعالى. هذا رجل قتل 99 نفسا، 99 نفس قتلها بيده وأراد أن يتوب، إلا أنه لما علم أن ما اقترفه عظيم أراد أن يسأل أولا هل تقبل له توبة، فالناس أحالوه على من يظنون أنه الأعلم. وهذا الأمر هو الذي يجب أن يكون في الناس في مثل هذه المسائل العظام، الواجب أن لا يتكلم فيها إلا الأعلم، والواجب على من دونه أن يحيل على الأعلم، قل له هذه مسألة كبيرة، هذه روح شوف فلان، ولا يصلح بالجواب عنها إلا فلان، هذا ظنوا أن هذا هو الأعلم. وهذا قد يقع من الناس جميعا، يظنون بالإنسان شيئا ثم يظهر على خلاف هذا الظن، يظهر على حقيقته، وحقيقته إنما بعمله. لما ذهب إليه هذا الرجل قالوا استعظم أمره وقالوا أنى لك توبة وقد اقترفت هذه الذنوب كلها وأتيت بمثل هذه البوائق أن يغفر الله لمثلك، فلفرط غضبه عليه أتم به المئة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقولون أنتم زاد خلص عليه، أتم به المئة. لكن لما كان صادق في نيته وإرادته الرجوع إلى الله عز وجل لم ييأس ولم يسلم، وسأل مرة أخرى فدلوه على أعلم رجل من أهل الأرض فذهب إليه. فلما ذهب إلى هذا العالم الرباني الأول بان من جوابه ومن عمله أنه ليس في تلك المنزلة التي ظنها به الناس، وهذا من خلال ماذا؟ من خلال سوء تصرفه وسوء علمه وسوء جوابه، هذا منفر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمثال هؤلاء، إن منكم قالها في حال غضبه لمنفرين، يعني ينفرون الناس عن دين الله تبارك وتعالى بأقوالهم وأفعالهم. والواجب على الداعية إلى الله والداعية إلى الخير أن يكون مبشرا لا أن يكون منفرا، أن يكون على صفة النبي الذي وصفه بها ربه تبارك وتعالى، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولما أرسل الصحابيان الجليلان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعاذ ابن جبل إلى أرض اليمن، قال لهما لما شايعهما أي خرج معهما وهم خارجون في سفر، وهذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، نصحهما بهذه النصائح الغالية، قال يسرا ولا تعسرا. والمقام يقتضي مثل هذه النصيحة، ومثل ما قال أخونا نبيل المناسبة في هذه النصيحة أن تكون في هذا الأمر، لأنهما أرسلهما عليه الصلاة والسلام داعيان إلى الله تبارك وتعالى، لم يرسلهما لصفقة من الصفقات ولا لمصلحة من المصالح، إنما أرسلهم لله جل وعلا وفي سبيل الله تبارك وتعالى. خرجا لدعوة أهل اليمن إلى دين رب العالمين، فناسبت هذه النصيحة يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسروا على الناس، والتيسير يكون في حدود الشرع لا أن يكون على خلاف الشرع كما هي مذاهب بعض المنحرفين الذين يزعمون أنهم يدعون الناس إلى الدين الأيسر، والدين الأيسر عندهم ما كان تحت قاعدتهم الباطلة من تتبع رخص العلماء والإفتاء بزلاتهم وأخطائهم التي خالفوا فيها النصوص الشرعية، جعلوا منهجهم ومذهبهم أنهم يفتون الناس بأيسر الأقوال، ولا يهم أن يكون هذا القول له دليل في الشرع أم لا، أن يكون قولا راجحا أو مرجوحا أو شاذا أو حتى باطلا، المهم أن يكون قولا من الأقوال، حتى لو كان من قبيل اللعب كما يقول أهل العلم في بعض أنواع التأويل، تأويل لعب، لأنه بعيد كل البعد عما جاءت به هذه الشريعة وعن روح هذا الدين العظيم. يفتون الناس بأيسر الأقوال، قول هنا قول، معلش في مناسبة الزواج، مناسبة الزواج تعلمون جميعا أن من أركانه الولي، صح ولا لا؟ الولي بالنسبة للرجل، للمرأة ما يملك، الولي بالنسبة للمرأة، الرجل هو ولي أمره ونفسه، لا يحتاج الولي. أحيانا بعض الإخوان في عقد قرانهم يجي يقول أنا جبت وكيل وراه موجود معاك، وهذا الوكيل عمه وخاله وجده، وانت وش عقول ما تقدرش تتكلم، باشر عقدك بنفسك يا أخي. إذا ما تقدرش تقول زوجني بنتك غير ما تزوجش أفضل، فيتشجع حين ذاك ويباشر عقده بنفسه، مع الإشارة أننا نحن نبين ونقوله مقام جدك أو عمك أو ما شاء الله، يعني شيء طيب أنكم تحترمونهم وتوقرونهم وتقدمونهم، ولكن عليك في هذا الأمر أن تسير سير الأولين على ما كان عليه سلفهم. الصحابة ما كانوا شيء يوكلوا إلا في الحالات التي تستلزم التوكيل عن الزوج، أما في غيرها فلا. أما المرأة لا تزوج نفسها في الإسلام، لا تزوج نفسها في الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصريح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قول من الأقوال الشاذة المخالفة، والخلاف هنا ليس من قبيل الخلاف السائر الذي يعتبر به ويلتفت إليه، هذا من الخلاف الغير سائر، لأنه معارض معارضة صحيحة صريحة للنص. النبي يقول لا نكاح، وهذا يقول بل النكاح، والعبرة في قول العالم لا في قوله. قال هذا أبو حنيفة، واش انت تعرف خير من أبي حنيفة؟ هذا هو الميزان تاع الناس، واش انت تعرف خير من أبي حنيفة؟ أنا ما نعرف من خير من أي أحد على وجه الأرض، حتى من هذا الصبي الصغير عبد الرحمن، ولكن هذا هو الحق الذي دين الله جل وعلا مبني عليه، الحق في قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يرد هذا الحق، لا يرد هذا الحق لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان، حتى لو كان كبير العلماء أو كان الإمام الأعظم. أبو حنيفة كان يلقب بالإمام الأعظم، حتى لو كان إمام من أئمة التابعين، بل حتى لو كان صحابيا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحاش لهؤلاء أن يخالفوا نصا من النصوص أبدا. العبرة باتباع الحق واتباع الدليل والحجة والبرهان، لا لأنه قول فلان، فهذا قول أبي حنيفة إلا أنه مردود وباطل، أباح وأجاز الزواج من غير ولي، له في هذا أدلة، ولكن أدلة لا تنهض للاحتجاج بها. فهذا القول عندهم يكفي أنه قول من أقوال عالم من علماء الإسلام، يكفيهم هذا أنه قول، فيقولون احنا نفتيوا الناس به من باب التيسير على الناس. كاين بعض البنات تجي تزوج أبوها يرفض، علاش هي تربط مصيرها برضا أبيها؟ تروح تتوكل على الله من غير والي. مع الأسف الشديد احنا في قانون الأسرة أجروا هذا القول، قول الأحناف، هذه من الآثار السيئة لما يكون عالم من علماء السوء. لكن إخوان هنا زقت عليه، لما كان في بلدنا وكان يفتي في القضايا هذه الكبيرة ويفتي على هذا المذهب لأنه هذا منهجه، قال لهم كاين قول وهو لإمام معتبر وهو للإمام أبي حنيفة النعمان الإمام الأعظم، مشيوا هذا القول والسلام وسهلوا على بناتكم في الجامعة، شافت وعجبها يلا توكل على الله ما تحتاج الوالي، هي بيتها راهي في طرف الدنيا ما ندخلش الأسماء، وليت ندخل الأسماء توقع مشاكل، تقول لغواط أصحاب لغواط يقول عليك تقول لغواط، تقول جلفة أصحاب الجلفة تقول الواد أين نقول الوادي، هي أهلها في الوادي والمخلوق راهي مزوجها في العاصمة ولبس عليها، نسأل الله العفو والعافية. هذا جعلوه قولا وتبجحوا على الأمة بأنه من باب التيسير على الناس، ليس هذا التيسير المقصود، التيسير الذي لا مخالفة فيه لنص من النصوص الشرعية سواء لآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله جل وعلا يسر كله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة أي السهلة البينة لا تشدد في دين الله جل وعلا ولا حرج، الحرج كله مرفوع، الحرج كله مرفوع ولله الحمد والمن. وهذه من خصائص هذه الشريعة الغراء. فأبعث النبي عليه الصلاة والسلام هذان الصحابيان لأجل هذه المهمة العظيمة الكريمة، وأوصاهما بمثل هذه الوصايا الغالية، وتطاوعا ولا تختلفا، والتطاوع أن يتنازل الأخ لأخيه لأجل جمع الكلمة، التنازل الذي لا يجعله يقع في المخالفة، كما تقولوا أنتما يسمح من نفسه حتى تجتمع الكلمة ويلتم الشمل، وهذا مطلب من المطالب الشرعية أراده منا ربنا تبارك وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة الإيمانية من نعم الله جل وعلا علينا، من نعم الله علينا العظيمة التي يجب أن نرعاها وأن نحافظ عليها وأن نسعى في تقويتها وأن تكون على ما يرضي الله عز وجل دائما وأبدا. لا نجتمع إلا على الحق، ولا نجتمع إلا في خير، ولهذا الدعاء المأثور في مثل هذه المناسبة وجمع بينكما في خير، في غير الخير فلا، سواء كان هذا النوع من أنواع الاجتماع وهو اجتماع رغب فيه الشرع أو في غيره من أنواع الاجتماع. وهذه الأمة أمة جماعة، وليست أمة فرقة كما قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولا يحب ولا يسعى للفرقة في هذه الأمة إلا مبطل ضال مضل، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار. أما التفريق بين الحق والباطل هذا مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا فرقا بين الحق والباطل، أي ليفرق بين الحق والباطل ويبين الحق للناس ويأمرهم به وينصحهم فيه ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه وعن جميع صوره وأشكاله، لا أن يكون الناس مثلا مجتمعون على باطل ثم يأتي من يبين وينصح في هذا ثم يتفرقون بعد ذلك بين مستجيب ومعرض. المستجيب استجاب للحق والمعرض أعرض عن الحق وكان في جانب الباطل، فلا يوصف هذا الذي دعا بهذه الدعوة دعوة الحق لا يوصف بأنه مفرق، بل هذا داعي للحق على الحق، داعي للحق على الحق، لأنها هذه هي الطريقة النبوية. ما يجوش لصاحب الحق أن يماري أو يداري أو أن يخفي الحقائق والحق عن الناس أبدا، لا بد أن يكون صداعا بالحق مبينا له، وأن لا يخشى في الله لومة لائم، لأن المرء بعمله هذا يرجو ما عند الله ولا يرجو من الخلق شيئا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولهذا كان هذا سببا من الأسباب العظيمة للثبات على الحق، مصاحبة الأخيار. والخيرية هنا متعلقة بالخيرية في الدين، ما هيش الخيرية فيما عندهم أو الخيرية في أجسامهم أو الخيرية في عروشهم وعائلاتهم وانتسابهم، إنما الخيرية في دينهم، أيهم أخير في التزامه بدين الله جل وعلا واستقامته عليه. وهذا يعرفه الناس، يعرفه الناس من خلال محافظة الأخيار على شعائر الدين الظاهرة، يحافظ على الصلاة في وقتها ويسابق إلى شهودها، ينافس إخوانه في مجالس الذكر، ينافس إخوانه في فعل الخيرات، لا يعرف بارتكاب المنكرات ولا يقترف السيئات كبيرها وصغيرها، متخلق بالخلق القويم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. في باب الزواج النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أولياء النساء، لأن النساء أمانة في أعناق الرجال، بناتنا وأخواتنا أمانة في أعناقنا، لا نتزايد أو نعقد صفقات بهن أبدا، نختار لها الغني وإن كان مفلس في دينه، نختار لها الوجيه وإن كان من أفسق الناس، نختار لها الدين المستقيم على أمر الله جل وعلا، الملتزم بدينه الذي يخشى الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: خطب ابنتي رجلان، قال له: لأيهما أزوج؟ قال: زوجها لمن يخشى الله. شوف هذا الرجلين أيهما أخشى لله جل وعلا من الآخر، زوجها له. قال، علل له هذا بقوله: فإنه الذي يخشى الله، فإنه إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلم، لم يظلمها. الذي يخشى الله عز وجل ما يروحش يتزوج بنات الناس وهو يبيت النية على تطليقهن بعد مدة زمنية يتمتع بهن. هذا ليس من عمل الأبرار، هذا من عمل الفجار الذين لا يخافون الله رب العالمين. يقول لك: استوفيت أنا أركان النكاح وتزوجتها بالولي والشهود وأعطيتها المهر والصيغة وكل شيء، لماذا تلوموننا؟ يقال له: لماذا أضمرت هذا الشر في نفسك؟ لما أضمرت ما هو خلاف لمقصد الزواج؟ مقصد الزواج المراد منه الديمومة في المعاشرة بالمودة والرحمة التي يجعلها الله جل وعلا بين المتزوجين. لو علمنا أن الأخ نصر الدين راها تزوج بهذه النية، والله ما حضرت الوليمة، زعم واحد يجي يخبرني من تحت لتحت يقول لي: يا ولدي شيخ، هذا قراه تدارها ناويت الشهر ويديها الموليها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ولهذا من علمائنا لما سئل في هذه المسألة كان جوابه العلماء الربانيون كجواب النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء يستأذنه في الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرع، الله عز وجل هو الذي يشرع التحليل والتحريم بيد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فلا يستطيع أبدا لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره أنه يرخص له في هذه المعصية، بل في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي وصفها ربنا جل وعلا بأنها كيف الآية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فاحشة وساء سبيل يأذن به نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كلا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. هذا عربي عنده الغيرة، ما همش الناس اللي طمست غيرتهم وركبتهم الدياثة إلى أخماص أقدامهم، صلى الله العفو العافية. قالوا: لا يا رسول الله. أترضاه لابنتك؟ لا يا رسول. ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: كذلك الناس لا يرضونه لنسائهم. كذلك هذا، قلت أجاب هذا العالم بهذا الجواب. قال: لو سئل أحدهم أو لو سئل هذا المتزوج المبيت لهذه النية الفاسدة، أترضى أن يأتي أحدهم لخطبة ابنتك بهذه النية أو لخطبة أختك بهذه النية؟ ومبيت النية أنه بعد شهر يرجعها، يرميها ويروح ويهرب. لو يعلم هذا ربما يقتله، صلى الله العفو العافية. فكذلك الناس فكذلك الناس. وانت يا مؤمن يا عبد الله مأمور بأن ترضى لإخوانك بما ترضاه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب ماذا؟ لأخيه ما يحبه لنفسه. إذا كان تحب أنت هذا في نفسك ولنسائك وبناتك ترضى بهذا لغيرك، ولكن لا يرضى بهذا أحد أبدا. فالزواج مبناه على هذا الأمر، ولتحقيق المعاشرة الطيبة والحياة السعيدة التي تدوم ولا تنقطع إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك. فهذا أمر قد يقع شرعا. فمصاحبة الأخيار التي أمرنا بها من كان خيرا في الاستقامة على أمر الله. ولهذا أولياء النساء عليهم أن يختاروا لنسائهم، وأن يكونوا بقدر تلك الأمانة، وأن يكونوا ناصحين لا غاشين. والنصح في هذا الأمر أن يعطوها لمن نصح النبي عليه الصلاة والسلام به. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا مكان دينه وخلقه. دينه كيف نعرفه؟ نعرفه بالمحافظة وعدمها، نعرفه بالاستقامة وعدمها. هذا يظهر على الناس. احنا مثلا في الإشهاد في باب الزواج مطالبون بإشهاد العدول، وأقلهم شاهدي عدل. عدول لازم. المعروف بفسقه في الناس، وكان نقول بعض الأمور على بالك اللي يحتجوا علي ما علي جاوبهم. بعد الشيخ نبيل يجاوبهم. الذي يشرب الدخان وش تعتقدوا فيه انتم؟ ليه يشرب الدخان؟ مرتكب كبيرة من الكبائر؟ غير مرتكب لكبيرة. ما ايش كبيرة؟ غير فرق بين الدخان والخمر او المخدرات. المخدرات كبيرة من كبائر. اما الدخان وان لم يكن كبيرة فالإصرار عليه، هذه قاعدة في الصغائر، الإصرار عليها يصيرها كبيرة دائما وأبدا. هذا صباح مساء صباح مساء يبوقه شميني صلى الله العفو العافية مدخنة بما يفسد بدنه ويضر نفسه وغيره ممن حوله. يضر حتى الأولاد اللي في بيته وزوجته، قاع يتسبب في مضرتهم صلى الله العفو العافية. هذا الشر كله، ويبقى من يشك في تحريمه في دين الله عز وجل، هذا الدين الذي جاء بالطيبات آمرا بها محرما للخبائث كلها، يشك في هذا الحكم أبدا. وبالتالي هذا المرتكب لهذا الأمر هذا يعني استحق وصف الفسق عليه. والفاسق أسقطت عدالته، ما يكونش عدل. وبالتالي مثل هذا لا يصلح لعقد الزواج. تعرفون هذا الشيء؟
مثل بعينه يعني شديد عليه. مثال هذا بعينه. لكن كلام
هذا لا أنا ما أعرف. قلتم عادوا ديروا تحقيق اللي جيت تقول وش كيف ولا كيف. ثم تبنيه على الظاهر. ولكن إذا كان جاء واحد وتعرفه باللي دخل تحكم العريس في ديره المصلح شو بعده. وننصح هذا المدخن سأل الله أن يصلحنا ويصلحه وأن يهدي قلبه ويبعد عنه وعن سائر إخواننا مثل هذه الشرور. فهذا لا يصلح لمثل هذا الإشهاد لمثل هذا العقد الذي الله عز وجل رفع من شأنه وقدره وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالشاهد يا إخوان أن الأخيار يعرفون بهذا باستقامتهم بترفعهم وابتعادهم عن القبائح كلها ظاهرها وباطنها من أنواع المعاصي والذنوب. هذا لا يعني أن يكون معصوما، العصمة لا تكون إلا لمن عصم الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام والمعصوم من عصمه الله. وإحنا نعتقد أن العصمة في الأنبياء، العصمة في الأنبياء دون غيرهم، خلافا لغيرنا المتصوفة يعتقدوا العصمة في أئمتهم، والروافض الشيعة يعتقدوا العصمة في أئمتهم، وبعض المنحرفين ممن مع الأسف الشديد ينتسب للسلفية يعتقد العصمة في بعض العلماء وإن لم يصرح بلسانه، لكن حاله هذا، حاله يبين هذه العقيدة. لا ما يغلطش أبدا، إذا ما يغلط، إذا قال ما يغلط أبدا يعني معناه معصوم. مثل ما قال أحدهم هذا عندهم أخطاء وهذا عندهم أخطاء، غير هو اللي ما عندهش أخطاء معصوم ما شاء الله تبارك الله. يا والجميع كلنا، ذاك الرجل ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ بلى، كل بني آدم من غير استثناء، الاستثناء ما استثناه النص يعني أو النصوص الأخرى من ممن جعل فيهم العصمة، والعصمة في الأنبياء فحسب، الأنبياء العصمة في اجتماع الأمة، وبالدرجة الأولى أمة السلف الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا نحن دعوتنا قائمة على هذه الأصول الثلاث، الدعوة إلى كتاب الله لأن فيه العصمة، وإلى سنة رسول الله لأن فيها العصمة، ولما كان عليه سلف هذه الأمة لأن اجتماعهم فيه العصمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو الجماعة، الجماعة التي إن صح أن نصفها بأنها الجماعة الأم، الجماعة الأولى، جماعة الخيرين الطيبين من أصحاب نبينا الكريم الذين قال فيهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأدلة على مصاحبة الأخيار كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يأمرنا ربنا جل وعلا أن نكون مع الصادقين، أن تكون مصاحبتنا لهم دائما وأبدا، لأن الصادق يصدقك. ولهذا سمي الصديق صديقا لأنه يصدقك ولا يغشك بخلاف غيره، بخلاف الفاجر اللئيم المنافق فهذا يغشك، قد لا تتفطن لأمره في البداية ولكنك ستجد ما يدل على هذا اللؤم عند المصاحبة
تجد كيف يغشك ولا ينصحك ولا يصدقك. الصديق الذي أمرت به هو الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا أخطأت صوبك، وإذا غفلت نبهك، يذكرك بالخير في وقته وفي حينه، لا يغشك أبدا. بعض الناس يصاحبون غيرهم ولكنهم يغشونهم بعدم نصحهم، يشوف ارتكب أمر وخالف في مسألة من المسائل يسكت يسكت، والسكوت في مقام البيان قبيح، لا يجوز السكوت في مقام البيان والصدع بالحق أبدا. تبين لإخوانك كيف تقوى الناس وكيف تزيد الناس في إيمانهم، أو كيف يزيد الناس في إيمانهم وفي طاعتهم لربهم جل وعلا إلا بمثل هذه الوسائل الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى من أسباب تكميل المؤمن. المؤمن يكمل أخاه المؤمن بمثل هذه الأمور، كما أن الزوج يكمل زوجته بمثل هذه الأمور. ولاحظوا حياة الناس، شوفوا في المتزوجين تجدون في غالب الأحيان، واسألوا الكبار في غالب الأحيان، أن الأزواج ينطبع بعضهم بطبع الثاني، هذا لمن غلب، لتكون شخصيته قوية. إذا كانت المرأة وهي الضعيفة شخصيتها قوية على شخصية زوجها، زوجها ينطبع بطباعها. إذا كانت بخيلة ولا غير يولي بخيل، يولي بخيل. إذا كانت ثرثارة يولي مثلها، صلى الله العافية. والعكس كذلك، إذا كان الزوج قوي الشخصية وهذا الأصل فيه يؤثر في زوجته، يؤثر فيها بصلاحه إذا كان صالحا، ولهذا أمرنا باختيار الصالحين، وبفساده إذا كان فاسدا. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الفساد وأهله. ومن الأدلة التي يستدل بها علماؤنا كذلك في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري العظيم في بابه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، مثل الجليس الصالح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح بمعنى غير بالعقل أخوي، مصاحبة الأخيار، ببائع المسك، بائع المسك، حتى إذا لم تبتع منه شيئا ما تشريش منه المسك، تفضل تفضل أخي الكريم، تصيبك منه رائحة طيبة، يعني تستفيد، تستفيد بالشم فقط، حتى وإن لم تشتري منه شيئا، ربما يعطيك من بعض ما عند ما عنده من 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 طيبه ومسكه. هاك تشوف هذوك الباعة يدير لك شويه يعني. ماشي رغبك، هذيك دعايه برك، يدير لك شويه تشم، يعني هذيك تروح بها انت لاهلك تدخل عليها الله يبارك، ما شريت ولا شيء ولكن استفدت. هكذا الجليس الصالح الخير تستفيد دائما معه في مصلحه وفي خير. وباء ونافخ الكير اذا لم يحرق ثوبك وبدنك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تصيبك منه رائحة خبيثة، تصيبك منه رائحة خبيثة، وهي رائحة ذلك الحديد عندما يذاب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام: آمرا في هذا الباب بحسن اختيار الصاحب. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، والخليل درجة فوق درجة الصحبة، فوق درجة المحبة، الذي تجمعك بينك الذي تجمعك به تلك الخلة لا تفارقه. هذا الخليل يصبح أمرك تابعا له. المرء على دين خليله. ولهذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع، لأن مجرد المجالسة تهمة وسبب من أسباب فساد الدين. فساد الدين يلقي عليك شبهة تلعق بذهنك تكون سببا في فتنتك. هكذا شفت فقط مؤخرا بعض إخواننا، معدود من المشايخ، لكن لما جاءه ملبس من الملبسين وألقى عليه أو تقيأ عليه بعضا من شبهه أفسده في منهجه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا يا إخوان لهذه المناسبة احنا نسأل الله عز وجل وندعوه تبارك وتعالى أن يبارك لأخينا في زواجه هذا، وأن يرزقه الزوجة الصالحة والصاحبة التقية النقية التي تعينه في أمر دينه. ننصح إخواننا بحسن مصاحبة الأخيار، كما ننصح الآباء والأولياء بأن يراقبوا صحبة أبنائهم وبناتهم، لأن هؤلاء ما أفسدوا إلا بالصحبة السيئة، نسأل الله العفو والعافية. تروح البنت بريئة للثانوية أو للمتوسطة، ما أقولش الجامعة، وتبتلى بصاحبة من هذا القبيل فتفسدها، نسأل الله العفو والعافية. والشاب ينشأ نشأة طيبة في بيت والديه وفي المكان الذي هو فيه، ثم يبتلى بتغيير المكان وتغيير أو تغير الأصحاب فيفتن في دينه ويكونون سببا في فساده. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، وأن يجعلنا ممن امتثلوا أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأله جل وعلا أن يمن علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا، والصدق مع ربنا ومع غيرنا ممن حولنا ومع أنفسنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. هذا قال نصيحة في توجيه إخواننا في بلدتنا الذين لا يزالون يتعاملون ويصاحبون بعض المنحرفين، من غير ذكر نوع الانحراف. على كل حال، هو ما ذكرنا يصب في هذا الباب، لأننا ننصح إخواننا دائما وأبدا بحسن اختيار المصاحب والمجالس. والمرء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرء على دين خليله. والسلف كانوا يحكمون على الرجل بخدنه، بخدنه يعني بصاحبه الذي يصاحبه أو بجليسه الذي يجالسه، وما يخليش الشيطان يستحوذ عليه يقول له معنيش روح انصحه، ويقعد بحجة النصيحة مصاحبا له. فرق بين النصيحة والمصاحبة. نحن ننصح الناس جميعا لكن لا نصاحب الناس جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.